السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس شروط التوحيد بتوحيد الجلال والإكرام، وقلت إن شروط التكليف بتوحيد ربنا الرحمن أربعة: أولها العقل، وثانيها البلوغ، وثالثها بلوغ الدعوة ووصولها إلى المكلفين، ورابعها سلامة إحدى حاستي السمع أو البصر في المكلف. وهذه الشروط الأربعة تقدم الكلام عليها إخوة الكرام مفصلا مقررا بأدلته وبراهينه. ثم تعرضنا إلى مسألة ترتبط بشروط التكليف بالتوحيد، وهي: ما حكم من لم توجد فيه شروط التكليف بالتوحيد عند الله المجيد؟ ما حكمه في الآخرة؟ هل هو من أهل النار أو يفوز ويدخل الجنة مع الأبرار؟ قلت: هذه المسألة لها شقان ولها حالتان، الشق الأول منها والجانب الأول والحالة الأولى منها أن يكون من لم تستمر فيه شروط التكليف بالتوحيد ومات قبل أن يخلف من أولاد المسلمين، والشك الثاني أن يكون من غيرهم كأولاد الكفار أو الذين ماتوا في الفترة. أما الشك الأول والجانب الأول من هذه المسألة وهم أولاد المسلمين، فقلت لعلمائنا فيهم قولان: القول الأول مرجوح وما استدلوا به عليه لا يدل عليه، والثاني راجح وهو المعتبر. أما القول الأول فهو أننا نتوقف فيهم ولا نجزم لهم بجنة ولا نار، ونفوض أمرهم إلى العليم الغفار سبحانه وتعالى. وقلت: قال بهذا عدد من أئمتنا الأبرار، وذكرت دليلهم وبينت أنه لا دليل فيه على هذا القول، لا دلالة فيه على هذا القول. والقول الثاني أننا نجزم لهم بالجنة كرما من الله وفضلا، وهذا القول قلت هو المعتمد عند أهل السنة الكرام، ودل عليه آيتان من القرآن وقررته سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أما الآيتان فقد مضى الكلام عليهما إخوة الكرام. الآية الأولى من سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، إلى آخر الآيات. قلت: يدخل دخولا أوليا في أصحاب اليمين ولدان المسلمين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا ويحتلموا. وقلت: هذا التفسير نقل عن صحابيين مباركين، أولهما علي رضي الله عنه، والثاني ابن عمر، أوليس كذلك؟ أو ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما وابن عمر، ابن عباس وابن عمر، أن المراد من ذلك أولاد المسلمين علي وابن عمر، علي وابن عمر. وقلت: إن التفسير ثابت عنهما بذلك: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في إلا أولاد المسلمين. وقلت هذا التفسير يدل عليه أمران في الآية الكريمة، مرة إباحهما وبيانهما، والآية الثانية من سورة الطور، وفيها يقول العزيز الغفور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وحاصل ما ذكرته حول هذه الآية الكريمة أن لفظ الذرية شامل للأولاد الكبار وللأولاد الصغار، وإذا كان المراد من الذرية هنا أولاد الكبار فلا دلالة في هذا التفسير على أن أولاد المسلمين الصغار في الجنة، ويصبح معنى الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، وقلنا بإيمان حال من فاعل اتبعتهم، أي اتبعتهم ذريتهم حال كونهم مؤمنين كما آمن الأبوان، آمن الأبوان وتبعتهم الذرية على الإيمان فبلغوا واحتلموا وآمنوا بالله واهتدوا، لكن درجة الآباء أعلى من درجة الأبناء، ويرفع الله الأبناء إلى درجة الآباء يوم القيامة كرما منه وفضلا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ولذلك قلت إخوة الكرام إن الجار والمجرور حال من الفاعل فيه، واتبعتهم ذريتهم الحال من الذريات، اتبعتهم ذريتهم حال كونهم مؤمنين كما آمن الأبوان. وقلت هذا التفسير ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا، والمرفوع ضعيف، وقلت يتقوى بهذا التفسير الثابت عن الصحابي وبتعدد طرق الرواية الضعيفة التي ذكرتها، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع ذرية المؤمن إليه في الجنة وإن كانوا دونه في العمل. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وهذا التفسير كما قلت ثابت عن هذا الصحابي ومروي عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إخوة الكرام، هذا التفسير الذي تحتمله الآية وتدل عليه قلت رجحه الإمام الطبري كما تقدم معنا، ولم ينفي القول الثاني، وأنا أعجب غاية العجب للإمام القاسمي في محاسن التأويل عندما تعرض لهذا القول ورده وقال: وأما ما قيل من أن المراد بالذرية هنا الذرية الكبار الذين لم يبلغ عملهم مبلغ أبويهم في الدرجة، والله يرفع الكبار إلى درجة الآباء، يقول: فهذا التفسير لا تقتضيه الآية تصريحا ولا تلويها. وأنا أقول إن الآية تقتضيه تصريحا وتلويها. فيما لا تقتضيه تصريحا ولا تلويها؟ فيما أوليس لفظ الذرية يشمل الأولاد الكبار؟ أوليس هذا التفسير منقولا عن صحابي جليل؟ أوليس هو أيضا مرويا عن نبينا عليه صلوات الله وسلامه؟ ألا ما لا تقتضيه الآية؟ الآية تقتضيه، ونقل عن صحابي وروي عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فألا ما لا تقتضيه الآية؟ تقتضيه تصريحا وتلويحا، وإذا لم تصرح به فلا أقل من التلويح، لكن فيها دلالة التصريح بأن المراد من الذرية هنا الكبار فلا محصورة في الشرع من القول بهذا التفسير. هذا التفسير الأول، وعليه بإيمان في محل نصب حال من فاعل واتبعتهم ذرية. وقلت يصح أن نقول إن الجار والمجرور أيضا متعلقان بقول الله واتبعتهم، ولا يكون في محل نصب حال، على أن المعنى كما قال الإمام الألوسي اتبعتهم بإيمان في الجملة قاصر عن إيمان الآباء، فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فهؤلاء عندهم إيمان في الجملة، لكن فيه شيء من التقصير نحو إيمان الأبوين، الله يرفع الذرية إلى درجة الأبوين كرما منه وفضلا. والتفسير الثاني يحمد الكرام وهو محل الشاهد، وقلت إن التفسير الثاني رجحه الإمام الشافعي وقاضي القضاة في زمنه الإمام منذر ابن سعيد البلوطي كما تقدم معنا، أن المراد من الذرية هنا الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحنث ولم يحتلموا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وقلت هذا التفسير منقول أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا عليه، وروي في زوائد المسند عن علي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمنين وأولادهم في الجنة ثم تلا، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وعليه إخوتي الكرام على هذا قلت الجار والمجرور ما يتعلق بألحقنا، ويصبح المعنى والذين آمنوا ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذريتهم بسبب إيمانهم، إيمان الذرية أو إيمان الآباء، إيمان الآباء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم بسبب إيمانهم كرما منا وفضلا. فعندما آمنوا وماتت ذريتهم وهم صغار نلحق الذرية بالكبار، وإن لم يجري من الذرية إيمان وعمل صالح كرما منا وفضلا بسبب إيمان الآباء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم بسبب إيمانهم، أي بسبب إيمان الأبوين. والتفسير والتقدير الثاني كل ما يتعلق به واتبعتهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بوصف الإيمان. كيف هذا على المعنى المتقدم في القول الماضي كنا بإيمان في الجملة، وهناك كبار قدر منهم إيمان، وأما هنا فلم يخطر منهم إيمان وماتوا في المهد. كيف هذا؟ قلنا واتبعتهم ذريتهم بإيمان في الحكم لا في الفعل، فما صدر منهم إيمان فعلي حقيقة، لكن لهم حكم الإيمان لأن المولود يتبع خير أبويه دينا. والقول الثالث وهو الذي ارتضاه الإمام القرطبي، أن الجار والمجرور في محل نصب حال من المفعولين لا من الفاعلين. والذين آمنوا واتبعتهم ضمير اتبعتهم الذي هو الهاء، اتبعتهم ذرية فاعل، واتبعتهم ضمير المفعول يعود على المؤمنين أي على الأبوين. إذن واتبعتهم ذريتهم حال كون الأبوين مؤمنين يلحق الله الذرية بالأبوين المؤمنين كرما منه وفضلا. في ثلاثة تقادير على أن المراد من الذرية الأولاد الصغار. قلت هذا التفسير كما أنه نقل عن صحابي نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، والحديث في زوائد مسند الإمام أحمد، وإسناده لا كلام على واحد من رجاله إلا على رجل واحد وهو محمد ابن عثمان، وليس كذلك؟ تقدم معنا محمد ابن عثمان، فالإمام الهيثمي في المجمع يقول لم أعرفه، غاب عنكم الكلام أو تستحضرونه، يقول لم أعرفه، ويقول عنه الإمام الذهبي في الميزان إن هذا الخبر منكر، ومحمد بن عثمان لا يدرى حاله قد تشكى عنه في الكتب فلم أره. وقلت إن الإمام بن حجر تعقب الحافظ الذهبي فقال محمد بن عثمان هو الواسطي الذي تقدم، وقد أورد ترجمته الإمام بن حبان في الثقات، ونقل الحافظ بن حجر هذا عن شيخه الهيثمي في تعديل المنفعة. وقلت بناء على هذا قول الهيثمي في الزوائد لم أعرفه، قلت لعله فعل هذا إما قبل أن يطلع على ثقات ابن حبان أو وهم، فعنده علم بما في ثقات ابن حبان، لكن عندما قيد هذا في مجمع الزوائد وهم ونسي ما اطلع عليه وأخبر به تلميذه الحافظ ابن حجر، لأن الحافظ ابن حجر يقول أخبرني شيخنا الهيثمي أن محمد بن عثمان الواسطي مترجم في ثقات ابن حبان، والهيثمي يقول لم أعرفه. وقلت إن محمد بن عثمان ذكره الإمام بن حبان في ثقات، والحافظ بن حجر مال إلى تحكيم الحديث، وقال هذا أصح ما روي في تفسير الآية. وتقدم معنا أن الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند رحم الله المؤلف المسند ومن علق عليه ومن له فيه رواية، قال إن الحديث لا ينجم عن درجة الحسن بحال، وقد ضعيف الأذل لمحمد بن عثمان الواسطي هذا من غلوه في التضعيف فلا يعول على كلامه. وتدليل الإمام الذهبي لمحمد بن عثمان الواسطي لا عبرة فيه بعد معرفة حاله، واستنكار الإمام الذهبي للخبر ليس فيه ما يدل على أنه منكر ولا على نكارة فيه، فقواعد الشرع تشهد له وليس فيه نكارة، وعليه إن الحديث مقبول. وهذا التفسير هو الذي رجحه الإمام الشافعي كما تقدم معنا وغيره. إخوة الكرام، كنت ذكرت كلاما للإمام ابن القيم نسيت أن أكمله، وما ذكر من أحد منكم بإكماله، وأرجو ثم أرجو إذا ذكرت شيئا وذهلت عن آخره أن يذكرني الإخوان بذلك، فلا زلتم شبابا وما وصل واحد منكم إلى حد الكهولة، وإذا يعني شيخكم دخل في حد الكهولة واقترنه من الشيخوخة وفي ذهنه ما فيه، فإذا يعني ذهل عن شيء تذكروه. قلت إن الإمام ابن القيم ضعف هذا الخبر الذي روي في زوائد المسند عن علي رضي الله عنه لأمرين اثنين: الأول من أجل محمد بن عثمان الواسطي، أوليس كذلك؟ هذا ذكر، وقلت هذا ذكره في طريق الهجرتين. والثاني ما ذكرت وما أحد منكم ما الثاني عليه ولا أرشدنته. والثاني يقول الإمام ابن القيم إن ذاذان الراوي عن علي هذا الخبر، وقلنا هو عن علي أوليس كذلك، عن نبينا عليه الصلاة والسلام: إن المسلمين وأولادهم في الجنة، ثم تلا الآية. يقول إن ذاذان التابعي الراوي عن علي لم يدرك علي فهو منقطع، وقد وهم الإمام ابن القيم في هذا. فذاذان من رجال مسلم، وأخرج حديثه أهل السنن الأربعة، وقد أدرك عليا وروى عنه، ولذلك لا يصح تضعيف الأثر بعلة الانقطاع بين ذاذان وعلي كما ادعى الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. بقيت العلة الأولى التي ذكرها محمد بن عثمان الواسطي أجبت عنها، والحديث إن شاء الله لينزل عن درجة الحسن، وهذا ثابت عن نبينا المكرم عليه الصلاة والسلام بأن ذرية المؤمنين الصغار في الجنة مع الأبرار كرما من العزيز الغفار. هذا تقدم معنا إخوة الكرام، وأحببت أن أشير إليه على وجه الإيجاب لأتدارك أيضا ما فاتني في المحاضرة الماضية. وأما السنة، دلت السنة المطهرة على أن أولاد المسلمين إذا ماتوا قبل البلوغ قبل التكييف فهم مع البررة وهم في الجنة في الآخرة. دلت السنة على هذا من وجهين معتبرين، كما عندنا آيتان في القرآن تدل على أن أولاد المسلمين الصغار في غرف الجنان، فالسنة قررت هذا من وجهين معتبرين. الوجه الأول: ثبتت السنة الصحيحة الصريحة بأن الأولاد إذا ماتوا وهم صغار قبل أن يكلفوا بتوحيد العزيز الغفار يكونون سببا في نجاة أبويهم من النار، وسببا في دخولهم الجنة مع الأبرار. وإذا تسبب الأولاد في نجاة أبويهم من النار وفي إدخالهم الجنة مع الأبرار فهم أولى بحصول هذا الوصف لهم، لأن من كان سببا في نجاة غيره من النار وسببا في دخول غيره من الجنة فهو سينجو من النار ويدخل الجنة من باب أولى. فاستمعوا لدلالة السنة المطهرة لهذه القضية، وهذه الدلالة الأولى. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري، والحديث رواه البخاري أيضا في الأدب المفرد وهو في سنن النسائي وابن ماجه، ورواه الإمام البغوي في شرح السنة. وإذا كان الحديث في أحد الصحيحين فهو في أعلى درجات الصحة كما تقدم معنا التنبيه على هذا مرارا. فإذا هو في صحيح البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من الناس مسلم، ما من الناس مسلم، يعني ما من مسلم، ما من أحد من المسلمين، ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الصنف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف، الحنف والتفليس، يعني ما جرى عليهم القلم ولا كتبت أعمالهم لأنهم لم يكلفوا ولم يبلغوا، ماتوا وهم صغار. ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف إلا أدخله الله الجنة. لما؟ بفضل رحمته إياهم. الضمير في رحمته يعود إلى من؟ بارك الله، إلى الله، ولا يعود إلى المسلم كما هو أحد الاحتمالين، يعني بفضل رحمة المسلم لأولاده، لأنه يرحم أولاده فالله يرحمه ويدخله الجنة، هذا احتمال مرجوح. والاحتمال الراجح وهو الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة وسأذكرها: بفضل رحمته، أي رحمة الله إياهم، إياهم تعود للأولاد الثلاثة الذين ماتوا قبل الحدود. إذا لرحمة الله بالأولاد رحمة عظيمة فائضة تفعهم وتفع أبويهم، فهم في الجنة، ثم الرحمة زائدة تفضل بحيث يدخل أبواهم الجنة من عظيم الرحمة التي يرحم بها أولاد المسلمين الصغار إذا ماتوا قبل الحنف. ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد قبل أن يبلغ الحنف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته، رحمة الله إياهم، أي للأولاد الذين ماتوا هم صغار. فمن رحم أصالته وتسبب هو في حصول الرحمة لغيره فالمرحوم أصالة سيدخل الجنة قطعا وجزما قبل أبويه. هذه الدلالة الأولى. وكما قلت إخوة الكرام، بفضل رحمتي أي بفضل رحمة الله للأولاد، فالأبوان يدخلان الجنة من جراء ومن أثر رحمة الله لأولاد المسلمين الصغار إذا ماتوا قبل الحنف كرما منه وقبله. وقد قررت هذا التفسير ودللته روايات السنة المطهرة الكثيرة، منها ما في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف إلا أدخلهم الله الجنة، إلا أدخلهما الله الجنة، مسلمين إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمة الله إياهم. إذا رحمته رحمة من؟ الضمير صرح به هنا ووضع مكانه الاسم الظاهر: بفضل رحمة الله إياهم، أي أدخل الله الأبوين الجنة بفضل رحمته للأولاد الصغار الذين ماتوا قبل التفليس. وثبت في رواية المسند أيضا في الحديث المتقدم من رواية أنس رضي الله عنه في بعض الروايات: إلا أدخل الله أبويه الجنة بفضل رحمته إياهم. فهنا صرح بالأبوين، وهناك يقول إلا أدخله الله الجنة الأب، والأب شامل لكل من الأم والأبي، فما ينطبق على الأب الذكر ينتقل حكمه إلى الأم الأنثى بجامع الأبوة والولادة في كل، فهذا أب وتلك أب، لكن تلك أم ولدت وهذا أب خرج الولد أيضا من صلبه. إذن إلا أدخل الله أبويه الجنة بفضل رحمته إياهم. وهذا المعنى كما قلت ورد في أحاديث كثيرة، منها ما في المسند وسنن النسائي وصحيح ابن حبان من رواية أبي ذر، والحديث المتقدم من رواية أنس رضي الله عنهم أجمعين. وفي حديث أبي ذر يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وفي رواية من رواية أبي ذر: إلا غفر الله لهما، أي المسلمين، بفضل رحمته إياهم، أي للأولاد، بفضل رحمته للأولاد. وثبت في المسلم وسنن النسائي من رواية أبي هريرة، الأولى من رواية أنس، الثانية من رواية أبي ذر، وهذه من رواية أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الولد إلا أدخلهما الله وإياهم، أي للأبوين وللأولاد، إلا أدخلهما الله وإياهم، أي للأولاد، الجنة بفضل رحمته إياهم. تكملة الحديث: يقال للأولاد ادخلوا الجنة فيقولون: يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا، فيقول الله: ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم وأمهاتكم. إذا إلا أدخلهما الله وإياهم، أي للأولاد، الجنة بفضل رحمته للأولاد كرما منه وفضلا. وثبت في المسند عن أم سليم، وهي رواية رابعة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرأين مسلمين يتوفى بينهما ثلاثة من الولد إلا أدخلهما الله الجنة بفضل الله ورحمته إياهم. وفي رواية: إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمة الله إياهم ثلاثة، إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمة الله إياهم، إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمة الله إياهم. هذه روايات متعددة تدل على أن رحمة الله للأولاد الصغار إذا ماتوا قبل بلوغهم وتكليفهم، إلى أن رحمة الله لهؤلاء الأولاد يترتب عليها حصول رحمة للأبوين، فيدخل الأبوان الجنة برحمة الله للأولاد الصغار إذا ماتوا قبل البلوغ. وهذا المعنى إخوتي الكرام ثابت في روايات كثيرة، وقد صرحت روايات السنة المطهرة أن من مات له ثلاثة من الولد يكونون سببا في إدخاله الجنة. ودلت السنة على أن من مات له اثنان من الولد يكونون سببا أيضا في إدخاله الجنة، بل دلت السنة على أن من مات له ولد واحد كما سيأتينا يشفع في أبويه ويكون سببا في دخولهما الجنة. ودلت السنة على دلالة رابعة أخرى سأذكرها، وهي: من لم يكن له ولد فهل يحرم الشفاعة العظمى ولا يكون يعني من أهل الجنة؟ لا، ثم لا، هناك بشارة عظيمة تأتينا في موضعها إن شاء الله. فاسمعوا لهذه الدلالات في الأحاديث الصحيحة. ثبت في المسند والصحيحين، الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الإمام مالك في الموطأ والحميدي في مسنده، والإمام الطيالسي في المسند أيضا، وهو في الصحيحين في أعلى مراتب الصحة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وتحلة القسم هي قول الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يعني إذا مات لمسلم ثلاثة من الولد لم تمسه النار ولم يدخل فيها إلا تحلة. وهذا النص إخوة الكرام وهذا الورود فسر بأمرين كل منهما حق مقصود دلت عليه آثار، وسيأتينا هذا إن شاء الله عند البحث في دار النعيم ودار الجحيم. وأفصل الكلام على هذين القولين إنما أذكرهما الآن باختصار، وهذا المقرر عندنا في عقيدة أهل السنة حق في أهل السنة الكرام. الأول أن المراد من الورود الدخول حقيقة، فلا بد من أن يدخل النار كل أحد. لكن شفنا ما بين الدخولين، دخول إذا دخلها تكون عليه بردا وسلاما ويطفأ لهيبها فلا يعذب بها، لكن دخل مكانها ودخل بقعتها فوردها ثم اجتازها وسلم منها هلما. والورود الثاني قيل إن الورود هو المرور على الصراط لأنه منصوب على جهنم، فلا يمكن لأحد أن يمر ليدخل الجنة إلا من فوق جهنم بواسطة الصراط الذي هو عليها. فالورود هو المرور على الصراط، فمن مر على الصراط فقد ورد على جهنم. فالمؤمن يمر ولا يسقط، وغيره يمر ويهوي. لا تعارض بين القلبين. إذا قلنا إن الورود هو الدخول، نقول دخولا يختلف عن دخول الكفار، يختلف دخول لا يجد في هذا الدخول ما يجده الكفار من العذاب والنكال. إذا مات للمسلم ثلاثة من الأولاد لم تمسه النار، أي لم يدخل عرفتها وبقعتها والدار الموضوع بها إلا تحلة القسم، يعني إلا الورود الذي أشار إليه ربنا المعبود وإن منكم إلا واردها. إما أن يكون هو المرور على الصراط، أو أن يكون المراد منه دخول بلا مقاساة عذاب. وشتان ما بين الورودين شتى من القصص اللطيفة حول تفسير الورود بمعنى الدخول القصيصة في بلاد الشام عندنا في حلب أيام الذي صرنا للاستعمار الفرنسي، وبلاد المسلمين بنفس الله هي في هذه الأيام كما يقال نالت الاستقلال، أو ليس كذلك؟ لكن ما هي فيه من استقلال هو في حقيقته امتداد للاستعمار. نعم تغيرت الأشكال فقط. كان العدو في بلادنا وجاثم على صدرنا، نكرهه ونحاربه، فخرج من بلادنا فصرنا نحبه ونتبعه. أي الاستعمارين أشنع؟ استعمار الاستعمار لنا ولبلادنا في هذه الأيام أشنع من الاستعمار القديم بمراحل ودرجات، أشنع بكثير. خطط الاستعمار تنفذ في بلادنا وخيراتنا تساق إليه وهو على عرشه، ولا يريد أن يدخل معنا في مخاصمات ومضاربات. وأما إذا كان في بلادنا حقيقة سيضرب ونكرههم، فقال نبتعد عنهم، يحبوننا وينفذون مخططاتنا. فما نحن فيه من استقلال امتداد لأشنع صور الاستعمار، هذا لا يستثنى منه بقعة على وجه الأرض. انتبهوا أخوتي الكرام، أيام الاستعمار الفرنسي انتقى بقسيس نصراني، انتقى قسيس نصراني بشيخ من المسلمين وقال له: ما فضلكم علينا؟ ما فضلكم علينا معشر الموحدين؟ أنتم تقولون أنكم على التوحيد ونحن على التفريد، ونحن في النار وأنتم في الجنة. أيضا الله يقول في كتابكم: وإن منكم إلا واردنا، ستدخلون النار كما ندخلها نحن، فما فضلكم علينا؟ يعني لما أنتم تتميزون تقول نحن أهل الإسلام والنصارى كفار، ما فضلكم علينا؟ قال الشيخ للقسيس: اخلع جبتك. الجبة يلبسها هناك المشايخ والقصص، لكن تتميز بالأشكال، الجبة يعني لباس ساتر كالجلباب للمرأة، تلبس فوقك اخلع جبتك، فخلعها. فوضع الشيخ جبة الخفيف داخل جبته، وجبة الشيخ من الخارج وتلك الداخل، وقال تعال معنا. قال لا، قال تعال. ثم ذهبا إلى فرن النور يخبط عليه الخبز يستعر نارا، وقال لصاحب الفرن خذ هذه الجبة واطرحها داخل الفرن. قال على جبة نفيسة جاي. قال اطرحها داخل الفرن. فطرحها داخل الفرن وهو يتأجج نارا. بعد دقائق اخرج الجبة، اخرجها جبة الشيخ التي هي الظاهر ان يحترق منها شيء، وجبة القسيس احترقت وثنيت وصارت رمادة. قال ايها الكافر كلنا يرد النار، لكن تكون علينا بردا وسلام، وتكونون كحال جبتكم التي رأيتها الآن تحترقون فيها. وقال القسيس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن منكم إلا واردها، إذا مات للمسلم ثلاثة من الولد لن تمسه النار إلا تحلة القتل، أي إلا الورود، إما دخول بدون أذى، وإما مرور على الصراط من غير دخول لبقعتها وعرفتها وللداعي التي يعذب فيها الكفار. القولان معتبران، ويحتمى كما قلت لكم من قال بهما لتقريرهما إن شاء الله. حديث آخر يقرر على أنه إذا مات المسلمين ثلاثة من الأولاد لن يدخل المسلم النار، وسيتسبب الأولاد في الشفاعة للأبوين وفي إدخالهما الجنة كرما من الله وفضله. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بقبيل لها صغير وقالت يا رسول الله ادعو له، فقد دفنت ثلاثة قبله لا يعيش لها أولاد، كلما يولد لها مولود يموت، ففي الولد الرابع جاءت لي وقالت ادعو له، دفنت ثلاثة قبله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دفنت ثلاثة قبله؟ قالت نعم. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار، احتضرت يعني امتنعت وتحصنت وحجبت نفسك بحاجز وحصن وساتر عظيم شديد من النار عندما دفنت ثلاثة من أولادي. لقد احتضرت بحضار شديد من النار، والحديث كما قلت في صحيح مسلم وغيره. فإذا كان الأولاد الثلاثة سيمنعون أمهم وأباهم من دخول النار، فهل يليق برحمة الله أن يدخل الأولاد النار بعد ذلك؟ لا، هم تسببوا في منع أبويهم من دخول النار، فلن يدخلوها إذن هم من باب أولى، لأن رحمة الله للأولاد طابت على الأبوين، فنجى الأبوين من أثر رحمة الله للأولاد. فالأولاد إذا من باب أولى سينجون ولن يعذبون في النار يوم القيامة. لقد احتضرت بحضار شديد من النار. وفي بعض الروايات يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد اتخذت جنة حصينة من النار. رواية ثالثة تقرر هذا ثبتت في المسند وسنن ابن ماجه. الحديث نص الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 75 على تحسينه، ونص على تحسينه الحافظ ابن حجر في الجزء الثاني في الفاتح صفحة 21 و200 عن عتبة السلمي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنفة إلا تلقوه يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنفة إلا تلقوه يوم القيامة من أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذا كان الأولاد سيتلقون أبويهم عند أبواب الجنة فهم احتمالها قطعا وجزما. فأولاد المسلمين إذا ماتوا وهم صغار الجنة مع الأبرار. إخوة الكرام، الأحاديث في دلالتها على هذا المعنى، وأنه إذا مات للإنسان ثلاثة من الولد يكونون حاجزا بينه وبين النار وسببا في دخول الجنة مع الأبرار، مستفيضة بل متواترة. أجزم بذلك وأقطع به وأسأل أمام رب العالمين وأحكم الحاكمين. وقد ثبت في المسند بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قدم ثلاثة من الولد حجبوه من النار. من قدم ثلاثة من الولد حجبوه من النار. هذه دلالة أخرى، إذا قدمت ثلاثة أولاد وإذا قدم ولدين له هذه البشارة أيضا كرما من الله وفضلا. ثبت في المسند والصحيحين، والحديث رواه البغوي في شرح السنة، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجال قد غلبنا عليك فاجعل لنا يوما. فعظنا فيه على حبة النساء الرجال غلب عليك واستأذنوا به، واحتن فيه الرجال والنبي للنساء عليه صلوات الله وسلامه، فللنساء منك حظ كما للرجال اجعل لنا يوما. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن، فقال عليه صلوات الله وسلامه في وعظه: أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لا حجابا من النار. فقالت امرأة: جزاها الله خيرا، واثنان يا رسول الله. قال: واثنان. أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت: واثنان يا رسول الله. قال: واثنين أيضا يكونان لها حجابا من النار. وثبت في مسند وصحيح مسلم ومسند الحميدي وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرأة تقدم ثلاثة من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة. الرجال المتقدمة كان لها حجابا من النار، ما الرواية بمعنى واحد: من دخل الجنة نجا من النار، ومن نجا من النار. وثبت في سنن النسائي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. فقالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. فقالت بعد ذلك: يا ليتني قلت وواحدا. لكن ما قالت، لكن أنا أقول غيرها قال. ومثل هذا المعنى ورد في المسند وصحيح ابن حبان وكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، والحديث صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه من قدم ثلاثة من أولاده واحتسبهم يكونون سببا في دخوله الجنة. فقال رجل: اثنان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اثنان. فقال محمود بن لبيد الراوي عن جابر: أراكم لو قلتم وواحدة، يعني من قدم واحدة، لقال النبي عليه الصلاة والسلام: واحدة، لما لم تقولون؟ فقال جابر: وأنا والله أظن ذلك، يعني لو قلنا من قدم واحدا يحجبه من النار ويدخله الجنة لقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وأنا والله أظن ذلك. وأنا أقول لجابر ولتلك المرأة الصرار: فقد كفاكما غيركما السؤال. وقد سأل عن هذا أمنا عائشة رضي الله عنها المباركة صاحبة البركة والخيرات، فسألت نبيا عليه الصلاة والسلام عن الولد الواحد فأجابها: لأن تلك الفضيلة تحصل أيضا لصاحب الولد كما تحصل لصاحب الولدين وتحصل لصاحب الأولاد الثلاثة كما سيأتينا. إخوة الكرام، دلالة السنة أيضا على أن من مات له ولدان حجباه من النار وأدخلاه الجنة دلالة مستفيضة بل متواترة كما هو الحال في أولاد الثلاثة. وقد ثبت في المسند ومعجم الطبراني في سند رجاله ثقات كما قال الهيثمي في المجمع والمنذري في الترهيب والترهيب عن أبي ثعلبة الأشجعي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبي ثعلبة الأشجعي وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد مات لي ابنان في الإسلام، إنه قد مات لي ابنان في الإسلام، يعني منذ أن أسلمت مات لي ولدان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. يقول أبو ثعلبة الأشجعي فلقيني أبو هريرة رضي الله عنه فقال يا أبا ثعلبة أنت الذي قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات له ولدان في الإسلام أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهما؟ قلت بلى، أنا الذي قال لي ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبو هريرة رضي الله عنه لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ذلك أحب إلي من ملكي في فلسطين وحلفا، وفي رواية أحب إلي مما غلقت عليه في فلسطين وحلفا، يعني لو لأن أكون صاحب هذه البشارة أحب إلي من أن أملك في فلسطين وحلفا، وهي بلد عظيم في بلاد الشام، أحب إلي من ملك هاتين المدينتين العظيمتين لهذه البشارة العظيمة. والأمر كما قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. حقيقة إذا أخذ الإنسان بشارة وأنه من أهل الجنة هذا أعظم مما لو ملك حلف، ففلسطين أعظم مما لو ملك الدنيا بأسرها، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والأمر كما قال لكم لو كانت الدنيا درا يسمى والآخرة خزفا يبقى، والخزف هو الفخار تعرفونه الذي يصنع منه احيانا يعني كل التي يدرب فيها الماء ويشرب، خزف فخار يعني من طين متجمد. لو كانت الدنيا درا يسمى والآخرة خزفا يبقى لآثر العاقل الخزف على الدر، لأن الخزف باقي والدر ثاني، فكيف والآخرة در يبقى والدنيا خزف يفنى؟ أليسها خزف؟ والله إنها دون الخزف، إنها دون الخزف ولا تعدل عند الله جناح بعوض. يعني لو كانت الدنيا درا أي ذهبا لكن يفنى، والآخرة طينا يبقى لآثر العاقل الطين على الذهب، فكيف والآخرة ذهب باق والدنيا طين فان؟ كيف إذا ينبغي أن نفعل؟ نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يبصرنا بعواقب أمورنا. ولذلك قال أبو هريرة لأن أكون ملت هذه البشارة أحب إلي من ملكي حلف وفلسطين، أحب إلي مما غلقت عليه فلسطين وحلف. إخوة الكرام، هذه البشارة تحصل لمن قدم ولدا واحدا، وقد أكرمني الله بذلك، وأسأل الله أن يكرمكم بزوجة صالحة وبتقديم ولد على أقل تقدير قبل وفاتكم ليكون لكم قصد في ذلك عند الله، والله لا يخلف الميعاد. أول ولد جاءني أخذه رب العالمين مالكه، وأسأل الله أن يجعله طرقا وذخرا شافعا مشفعا. هذه البشارة تحصل لمن جاءه أيضا ولد واحد. فاستمعوا لسؤال المبارك زوجة نبينا المبارك على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. ثبت في المسند يكون من الترمذي وقال عنه حسن، والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند، فرواه البغوي في شرح السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرقان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. والفرقان أولادي ولدان صغيران يموتان قبل البلوغ، والفرق هو الشيء المتقدم، الماتا قبلك وتقدم عنك. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها ومن كان له فرق واحد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال ومن كان له فرق يا موفق يدخله الله أيضا بهذا الفرق الجنة، لن تتركه حتى تأخذ البشارة منه لجميع أمته. فقالت فمن لم يكن له فرق من أمته تزوج وما رزق أولاده أو رزق بأولاد وما مات قبله أو لم يرزق بزوجه، يعني هذا ما له بشارة في هذه الحياة؟ هذا حكمه. ومن لم يكن له فرق من أمتي رضي الله عنها حقيقة هي مفتاح الخيرات والبركات. وإذا كان الأمور الكريهة التي تنزل بها يجعل الله منها للأمة توسعة وبركة وآية التيمم نزلت ببركة أمنا المباركة رضي الله عنها وأرضاها، وبعد ذلك آيات تتلى في تبرئتها وهم كذلك. فإذا كان في حال الكره يجعل الله لها وللأمة بركة، فكيف في حال الرخاء؟ انظر لهذه القريحة ولهذا الزكاة ولهذه الطهارة عند أمنا رضي الله عنها التي يتقرب الشيعة إلى الشيطان بلعنها. ويقولون إن عائشة رضي الله عنها ليست من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كيف هذا؟ وهل في ذلك شك؟ قال نعم، إن عليا طلق عائشة من النبي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله ما شاء الله، يعني هذا الخبر الذي ما عرفه الجن فضلا عن الجن، امرأة تطلق من زوجها بعد موت زوجها، أي هذا ثقة موسما، يعني كأن الجن قالوا هذا لا يوجد عندنا ولا يرى. والإنس من باب أولى، امرأة تطلق من زوجها بعد موت زوجها، قال لأن عليا له صلاح وهو خليفة النبي عليه الصلاة والسلام في أهله، فرأى أن يفصل عائشة من نسائه ففصلها، فعائشة ليست من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. ما أقول لهم، الحديث في المسند بإسناد حسن، وهذا أعظم حب لحبيب وأول حب وجد في الإسلام، حب نبينا لأمنا عائشة عليه وعليها صلوات الله وسلامه. عندما احتضر نبينا عليه الصلاة والسلام الحديث في المسند بسند حسن، قال يا عائشة إنه ليهون علي الموت أنك زوجتي في الجنة، يعني لما أعلم أنك ستكونين معي في الآخرة يخف علي الفراق في الدنيا يخف، لكن لو أعلم أنه سيحال بيني وبينك وأنا أحبك لما فيك من طهارة حقيقة كان في قلبي تنهي، إنه لمما يهون علي، يعني الموت والذي أنا فيه أنك زوجتي في الآخر، يعني لا أبالي بما سيطرأ علي من مصيبة الموت، لأنني أعلم أن الانقطاع بيننا ليس دائما، عما قريب سنلتقي أنا وأنت في الجنة. هذا أعظم حب لحبيب، وهو الذي فعله حبيبنا نحو أمنا عليه وعليها صلوات الله عليه وعلى جميع آل بيته الطيبين الطاهرين. والشيعة يقولون عائشة مفصولة ليست من أزواجه، ولن ترى الجنة من باب أولى لن تدخلها، إنما هي خالدة مخلدة في نار جهنم، ويتقرب إلى الشيطان بلعنها. نعوذ بالله منها، نعوذ بالله من هذا. والله إن أعظم ما ندخره عند ربنا بعد إيماننا به حبنا لأمهاتنا أزواج نبينا عليه صلوات الله وسلامه. أما سماها الله أما لنا في القرآن وأزواجهم أمهاتنا، وما هذا العقوق يا معشر الشيعة نحو أعلى الأمهات وأفضلهم؟ إذا عق الإنسان أمه التي ولدته فهو مغضوب عليه ولا يدخل الجنة، فكيف بمن يعق أمه زوجة نبيه التي هي أفضل من أمه التي ولدته؟ ما هذا العقوق يا معشر الشيعة؟ أشنع عقوق تتصفون به نحو أفضل الأمهات وأعلاهن منزلة في الحياة وبعد الممات. وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، وما نزل عليه الوحي عليه صلوات الله وسلامه في لحاف امرأة من نسائه إلا في لحاف عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما فيها من طهارة وفضيلة، فاسمع لهذه الفضيلة التي جلبتها للأمة. ولذلك من حقها علينا أن ندعو لها وأن نحبها كثيرا رضي الله عنها وأرضاها. قالت فمن لم يكن له فرق من أمتك، يعني أنت رسول الله ورؤوف الرحيم ولك بالله صلة، فاشفع له وأخبرنا ببشارة يستأنس فيها. فقال عليه الصلاة والسلام أنا فرط من لا فرط له فإنهم لم يصابوا بمثلي. عليه صلوات الله وسلامه. اي والله انه اعظم خرط لنا ومصيبتنا به اعظم من مصيبتنا بولدنا ووالدنا وبامهاتنا واقاربنا. اذا كانت المصيبه بالولد يتسبب عنها النجاة من النار ودخول الجنة مع الأبرار، فكيف بالمصيبة لنبينا المختار عليه صلوات الله وسلامه؟ نحتسب هذه المصيبة عند ربنا ولا نرى شيئا يكافئها إلا رضوان الله عليه وإدخالنا الجنة وأن يجمعنا مع نبينا عليه صلوات الله وسلامه. أي شيء بعد ذلك لا يكافئنا على هذه المصيبة. إنما إذا من الله علينا برضوانه ودخول جنته النظر إلى نور وجهه والاستماع مع حبيبه عليه صلوات الله وسلامه يهدأ روعنا في ذلك الوقت وتسكن قلوبنا وتنشرح قلوبنا. ولذلك عندما مات ولد لبعض الناس وكان اسم الولد اسمه محمد، مات هذا الولد فجزع عليه والده كثيرا، فكتب إليه بعض أصحابه يعزيه ويسليه، فقال له اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرء غير مخلد. أو ما ترى أن المصائب جنة وترى المنية للعباد بمرصد؟ من لم يصب ممن ترى بمصيبته؟ هل فينا أحد ما أصيب بمصيبة إما بأصولها وفروعه؟ يوجد؟ فإنك ميت وابن ميت وذو نسب في الميتين عليه. هل يوجد أحد من أهل الأرض ما أصيب بمصيبة؟ يوجد. من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذه سبيلا لست فيها بأوحد. فإذا ذكرت محمدا ومصابه، أي ولدك محمدا، فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. إن أنت حزنت على ولدك فاعلم أنك قد أصبت بما هو أعظم من ولدك وهو موت نبيك عليه الصلاة والسلام. فهذه الفضيلة يحصلها من قدم ولدا، بل يحصلها من احتسب النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الأجر من الله على تلك المصيبة العظمى. وأعظم مصيبة وقعت على المسلمين في الإسلام موت نبيهم عليه الصلاة والسلام. لا يعدل هذه المصيبة مصيبة مهما عظمت وجلت وكثرت. حديث آخر يقرر هذا الأمر، وهو أن من مات له ولد فله هذه البشارة. روى الحديث الإمام أحمد في المسند والطبراني في معجمه الكبير، وفي إسناده يحيى بن عبد الله التيمي قال الهيثمي لم أجد من وثقه ولا من جرحه. والحديث إخوة الكرام له شواهد يشهد له ما تقدم من الرواية الكثيرة ولا يخرج معناه عما تقدم. وقال المنذري في الترغيب والترهيب إسناد المسند حسن أو قريب من الحسن. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنس إلا أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم. فقال بعض الصحابة واثنان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال واثنان، فقال بعض الصحابة وواحد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وواحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام إن الصدق ليجر أمه بسرره إلى الجنة يوم القيامة إذا احتسبت. والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام إن الصدق هو الذي تسقطه المرأة قبل تمام احتماله فلا يولد حيا، يعني أسقطته في الشهر الخامس أو السادس ولم يولد وهو حي. والصدق إذا استبان بعض خلقه أصبع رجل فهذا له حكم الولد إذا استبان بعض خلقه. إن الصدق يعني ما تسقطه الأم، ما تطرحه قبل أن يكتمل خلقه ويخرج وهو حي. إن الصدق ليجر أمه يوم القيامة استعراره بفتحتين بالسين والراء صغر، وبضمتين بسراره وبكسر بعدها فتح بسراره وهي السرة، حبل السرة الذي يقطع من الإنسان. يعني هذا الولد عندما فصل عن أمه في هذه المشيمة التي حصلت منه وخرج وهو ميت ولم يكتمل خلقه، هذا الحبل الذي هو حبل السر حبل السر حبل السرة، هذا يجر به أمه يوم القيامة إلى الجنة إذا احتسبته. إذن فالواحد أيضا يدخلها الجنة. والدلالات في ذلك كثيرة مستفيدة. هذه دلالة الأولى أن الولد يشفع لأبويه يوم القيامة فيدخلان الجنة بشفاعته وبسبب رحمة الله له، فهذه الرحمة تفيض عنه بحيث يدخل الأبوان بها الجنة كرما من الله. فالمولود إذا أولى بدخول الجنة. الدلالة الثانية تصريح النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه الصحيحة بأن أولاد المسلمين في الجنة، فقطعت جهيزة قول كل خطيب تسمع لهذه التصريح لهذا التصريح الصريح. ثبت في المسند وصحيح مسلم وكتاب الأدب المفرد للبخاري عن أبي حتان وهو من أئمة التابعين أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه إنه قد مات لي ابنان ولدان ذكران، فما أنت محدثي به بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ كأنه يقول مات لي ولدان فأريد أن تسليني بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لتطيب نفسي عن ابنين وأحتسبهما عند ربي. فقال أبو هريرة أجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صغارهم دعاني في الجنة، صغارهم دعاني في الجنة. فتلقى أحدهم يوم القيامة أباه أو قال أبويه فيأخذ بطرف ثوبه كما أخذ بقنيفة ثوبك هذا. وقبض أبو هريرة على قنيفة ثوب أبي حسان فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. الحديث في صحيح صغارهم دعاميس، والدعاميس جمع دعموس، والدعموس كما قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات دويبة أي دودة صغيرة لا تفارق الماء ولا تعيش إلا فيه. وهذا إشارة إلى أن هذا المولود في الجنة ولا يفارقها ولا يخرج عنها، بمجرد ما يموت إلى الجنة فلا يرى يوم القيامة ما يراه غيره من حساب وميزان ومرور على الصراط ولا يحصل له امتحان وسؤال في البرزة. صغارهم دعموا في الجنة من أهل الجنة مباشرة بمجرد موته كالدودة التي لا تفارق الماء. والدعموس يطلق في اللغة أيضا على الرجل الزوار المبكر الزيارة للملوك، فمن كثرة زيارته يدخل عليهم بغير استئذان ويسمحون له أن يذهب إلى أي مكان كان في قصورهم ودورهم لائتمانه الله، فمن كثرة زيارته لا يحتاج إلى استئذان. وعليه فالولد الصغير إذا مات يسرح في الجنة حيث شاء لا يمنع عن شيء منها، حاله كحال هذا الدعموس الزوار الذي يتجول في أي مكان أراد من ملك الأمير والمسلم. وإلى المعنى الثاني ذهب الإمام المنذري في الترغيب والترهيب. فالدعموس إذن دودة لا تفارق الماء، وهؤلاء لا يفارقون الجنة بعد موتهم. أو من يكثر الزيارة ويتجول حيث شاء في ملك الأمير لأنه ائتمنه وهو صاحب سره، وهؤلاء يسرحون في الجنة حيث شاء ولا يمنعون من شيء منها. صغارهم دعانيق الجنة. فتلقى أحدهم يوم القيامة أباه أو قال أبويه، هذا شامل كما قلت لكل من له ولاد على هذا الابن من أم وأب، فيأخذ بطرف ثوبه كما أخذ بقنفتي، يعني بطرف الصنفة هي الطرف والجانب كما أخذ بصنفة ثوبك هذا وقبضه أبو هريرة على طرف ثوب أبي حسان فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. أوليس هذا بتصريح صريح لأن أولاد المسلمين في الجنة إذا ماتوا وهم صغار هم دعاميس الجنة ويدخلون الجنة ويدخلون أبويهم كرما من الله وحبيبه. حديث آخر رواه الإمام أحمد في المسند عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والجهالة باسم الصحابي وعدم معرفة عينه لا يضر بعد العلم لأنه صحابي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للولدان يوم القيامة دخول الجنة فيقولون حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا فيأبون ويقفون على باب الجنة أي يأبون الدخول فيقول الله ما لي أراهم محبطين أي مغضبين مغتاظين متأثرين منزعجين ممتنعين عن الدخول ما لي أراهم محبطين. ما الذي أغضبهم وهؤلاء صغار وأنا أرحمهم لما غضبوه؟ ويقولون يا رب حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا كيف ندخل الجنة وآباؤنا وأمهاتنا في عرفة الموت؟ فيقول ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم وأمهاتكم. الحديث في المسلم ورجاله ثقات وهذه دلالة صريحة صحيحة على أن أولاد المسلمين في الجنة بل يدخلون غيرهم كرما من الله وفضلا. وتقدم معنا إخوتي الكرام رواية المسلم وسنن النسائي عن أبي هريرة وفيها أيضا أن الأولاد أيضا عندما يقال لهم ادخلوا الجنة فيقولوا حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا. تقدمت معنا عند الدلالة الأولى حديث ثالث يقرر هذا رواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه فرواه الحاكم في المستدرك والإمام النسائي في السنن الكبرى والبيهقي في سننه أيضا والإمام الطيالسي في مسنده وإسناد الحديث صحيح كالشمس عن معاوية بن قرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس معه نفر من أصحابه وكان بعض أصحابه إذا جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام يأتي ولده من خلفه فيأخذه ويجلسه بين يديه مع النبي عليه الصلاة والسلام. فتغيب في يوم من الأيام عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام الذي يجلس مع أصحابه عدة أيام فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيه الذي رأيته هلك مات فحزن من أجله فما عاد يأتي إلى هذا المجلس الذي نجلس فيه معك عليه صلوات الله وسلامه. فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وعزاه في ولده ثم قال له أيهما أحب إليك أن تمتع به عمرك يعني أن يعيش معك في سعادة مدة حياتك ثم تموت وتخلفه أو لا تأتي غدا يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك أيهما أحب إليك؟ قال بل يسبقني إلى أبواب الجنة يفتحها إليه. قال فذلك لك. فقام الصحابي وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أله خاصة؟ قال بل لكلكم بل لكلكم للمؤمنين عامة فليست هذه البشارة خاصة بهذا الوالد مع ولده بل لكلكم يأتي هذا الولد يوم القيامة إلى أبواب الجنة يفتحها من أجل أن يدخل الوالدان يتقدم معنا يتلقوه على أبواب الجنة الثمان يتقدم معنا يدخل من أجلها شاء. وفي بعض الروايات المسند من طريق آخر أن رجلا كان يأتي ولده معه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وولده قد أجب يعني ميز ودخل في سن التأديب والترويض وبدأ يستوعب ما يقال له. وفي رواية وولده قد دب يعني بدأ يمشي بنشاط وقوة أدب دب يعني بدأ يميز ويمشي بنفسه ولكنه صغير في حدود السادس من عمره، يعني الكلام ويؤدب ووعي ويفقه، وهو يدب بنشاط وحيوية. فلما مات هذا الولد حزن عليه من أجله حتى أصابه شيء من الحيرة، وتخلف عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فجاء إليه وعزاه، ثم قال له عليه صلوات الله وسلامه: أيهما أحب إليك، أن يكون ابنك معك كأنشط الصبيان نشاطا وأبرأ الغلمان جرأة، وأن يعيش معك بحيث يصبح سهلا كأفضل الكهول، أو يقال لك ادخل الجنة ثواب ما أخذ منك، أيهما أحب لك إليك؟ قال: بل يقال لي ادخل الجنة ثواب ما أخذ منك. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يحصل له أيضا. وفي بعض روايات الطبراني في معجمه الكبير، نفي رواية الحديث المتقدم لكن من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن رجلا كان يحضر معه ابنه في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الصحابي يلاعب ابنه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتحبه؟ قال: أحبك الله يا رسول الله كما أحبه. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحبني أكثر من محبتك لولدك، اطمئن، ليس كمحبتك لولدك. ثم هلك هذا الولد، وتغيب أيضا والده عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فزاره النبي عليه الصلاة والسلام وعزاه وقال له: أما يسرك أن يكون ولدك مع ولدي إبراهيم على نبينا وآل بيته الطيبين صلوات الله وسلامه، مع ولدي إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش، كما ترضى أن يكون ولدك مع ولدي إبراهيم يلعبان، لأنه دعموس كما قلنا، والدعموس يسرح حيث شاء، فلا يمنع عن مكان ولا يطرد عنهم. أما يترضى أن يكون ولدك مع ولد إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟ قال: ألا. إذن هذه دلالات صريحة، والأحاديث بها كما قلت صحيحة، لأن أولاد المسلمين في الجنة. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين أقره عليه الذهبي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولاد المؤمنين يكفلهم إبراهيم وسارة، أولاد المؤمنين على جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم الله إلى آبائهم يوم القيامة. أولاد المسلمين على جبل في الجنة، والمسؤول عن تربيتهم والإشراف عليهم في الجنة خليل الرحمن إبراهيم، وزوجه المبارك سار على نبينا عليهما صلوات الله وسلامه، يكفلهم إبراهيم وسار على جبل في الجنة حتى يردهم الله إلى آبائهم يوم القيامة. والحديث كما قلت في المسند والمستدرك بسند صحيح على شرط الشيخين. وهذه الدلالة كما ترون صريحة، والأحاديث بها صحيحة، والقول بها هو قول أهل السنة الكراء، وهذا هو المقرر عندنا، أن أولاد المسلمين إذا ماتوا هم صغار فهم من أهل الجنة مع الأبرار كرما من العزيز الغفار. الشق الثاني كان في نيتي أن أتكلم عليه في هذه الموعظة إن شاء الله، وهو من لم توجد فيه شروط التكليف بالتوحيد من غير أولاد المسلمين كأولاد اليهود والنصارى، والذين ماتوا في الفقر، ومن كان أصم أعمى، فما حكم هؤلاء؟ لكن الكلام فيهم طويل وطويل، وفي ذلك ثمانية أقوال، قول منها معتمد وسبعة مردودة. والكلام ما أظن أنه يعني ينتهي في أقل من محاضرة، وأخشى تتوقف يعني محاضرتين لعله أقل ما يمكن أن يوجز الكلام على الشق الثاني، ولعله قد تتوقف في محاضرات في شهر رمضان المبارك. يعني لله ما عندي كما يقال جزم بما تسأل إليه الأمور في الأسبوع الآتي. إنما إذا توقفت تصبح انقطاع كبير بيننا وبين إكمال الموضوع، يكون تكلمنا عن جانب منه ثم نتكلم على بقيته، يعني في ذلك شيء من الانقطاع. لذلك رأيت من الحكمة أن أدور حول البحث الذي يعني كنا نبحثه من باب التعليق عليه بما ينفعنا وننشط همتكم لأمر تحصلون من ورائه مغنما كثيرا وأجرا كبيرا وأمر زهد فيه الناس في هذه الأيام، لأجل أن نفرد الكلام بعد ذلك على الشق الثاني في محاضرات متتابعة.